بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الجهاد، باب في فضل الشهادة. حدثنا عثمان بن أبي شيبة، أخبرنا عبد الله بن إدريس عن محمد بن إسحاق عن إسماعيل بن أمية عن أبي الزبير عن سعيد بن جبير رحمهم الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما أصيب إخوانكم بأحد جعل الله أرواحهم في جوف طير خضر ترد أنهار الجنة، جعل الله أرواحهم في جوف طير خضر ترد أنهار الجنة تأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب معلقة في ظل العرش، فلما وجدوا طيب مأكلهم ومشربهم ومقيلهم قالوا: من يبلغ إخواننا عنا أن أحياء في الجنة نرزق لئلا يزهدوا في الجهاد ولا ينكلوا عند الحرب؟ فقال الله تعالى: أنا أبلغهم عنكم. قال: وأنزل الله عز وجل: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، إلى آخر الآية. حدثنا مسدد، أخبرنا يزيد بن زريع، أخبرنا عوف، حدثتنا حسناء بنت معاوية الصريمية قالت رحمهم الله قالت: حدثنا عمي رضي الله عنه قال: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: من في الجنة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: النبي في الجنة، والشهيد في الجنة، والمولود في الجنة، والوئيد في الجنة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الأمين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. هذان الحديثان أيها الإخوة في فضل الشهادة في سبيل الله، والشهادة في سبيل الله أعلاها وأولاها القتل في ميدان المعركة لمن جاهد في سبيل الله وقتل صابرا محتسبا. وربما ظن بعض الناس أن تأخره وقعوده وعدم تعريضه نفسه للقتال في سبيل الله أن هذا يدرأ عنه الموت أو يؤخره، وهذا كله أيها الإخوة في ميزان الله الصحيح لا عبرة به، لأن الإنسان وهو في بطن أمه قبل أن يخرج إلى الحياة الدنيا عندما تنفخ فيه الروح يؤمر الملك بكتب 4 كلمات على جبينه: رزقه وأجله وشقي هو أو سعيد. هذه مقدرة على الإنسان من قدر الله الكوني الذي لا يستطيع أحد أن يغير فيه ولا أن يقدم فيه ولا أن يؤخر، فرزق الإنسان وأجله محدد مقدر، لا يؤجل من موت الإنسان وأجله، لا يؤخره قعوده وتواريه، ولا يعجل به إقدامه ومشاركته في الجهاد. وذكرنا في الدروس الماضية أن المنافقين كانوا يتحسرون على إخوانهم الذين قتلوا مع النبي عليه الصلاة والسلام، الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا: لو أطاعونا ما قتلوا. والله سبحانه وتعالى رد عليهم: قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. لا تستطيعون هذا. من قدر الله عليه الموت في ساعة معينة سيأتيه الموت ولو كان على فراشه وبين أهله. وهذا أمر ملاحظ مشاهد، كم من الناس يموت وهو في بحبوحة من السعادة ورغد العيش وهناءته بين أهله وأحبابه، لا يفكر في الموت ولا يوجد سبب حاضر يدعو إلى التفكير في الموت من مرض أو خوف أو نحو ذلك، وإذا به يموت، انتهى أجله. وهذا أمر كثير مشاهد أمام الناس جميعا، لكن الشهادة في سبيل الله هي عزم قبل أن تكون فعلا، هي عزم وتصميم على بذل هذه الروح التي هي أغلى ما يملكه الإنسان، على بذلها تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. أعز ما عند الإنسان روحه، فإذا عزم على بذلها في سبيل الله سبحانه وتعالى وحصل له الموت مات بأجله، لكنه فاز ونجا بهذه النية الحسنة وارتقى عند الله سبحانه وتعالى إلى منازل الصديقين والنبيين. فالصحابة مع الرسول عليه الصلاة والسلام لما قتل إخوانهم افتقدوهم بعد المعركة وعادوا بدونهم، بدأوا يتساءلون عن إخوانهم، فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبرهم بأن هؤلاء الذين استشهدوا عند الله سبحانه وتعالى، من يخبرنا عن إخواننا؟ يريدون أن يطمئنوا على عاقبتهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبرهم أنهم في الجنة، جعل الله سبحانه وتعالى أرواحهم في حواصل طير خضر، هذه الطير في الجنة. وما أدراك ما الجنة وما فيها من الثمار والأنهار والأشجار والطيور، هذه ليس لها ما يماثلها في الدنيا إلا الأسماء، طير وطير، نهر ونهر، خمر وخمر، وعسل وعسل، ونعيم ونعيم، لكن شتان، لا يوجد في الدنيا من الآخرة إلا الأسماء، تشابه الأسماء فقط، من باب تقريب هذا النعيم للناس حتى يشعروا به أو حتى يدركوا بعضا منه فيطمعوا فيه ويرغبوا فيه بالتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فأصبح هؤلاء الشهداء يتنعمون في الجنة، أجسادهم في الأرض وأرواحهم في الجنة في حواصل هذه الطير الخضر، هذه الطير في الجنة تأكل من ثمار الجنة وتشرب من أنهارها. ما هي أنهار الجنة؟ ماء، نعم، لكن فيه أنهار كما قال الله سبحانه وتعالى، أنهار من خمر وأنهار من لبن وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات، هذه أنهار في الجنة. فهذه الطير تأكل من هذه الثمار وتشرب من هذه الأنهار المتنوعة، لا ليس هذا فحسب، بل هي تأوي في المساء وفي وقت الراحة إلى قناديل معلقة تحت العرش، تحت عرش الرحمن. هل يتصور الإنسان المسلم الذي يبتغي ما عند الله نعيماً أكبر من هذا؟ لا والله، ليس بعد هذا نعيم وليس بعد هذا من قرب. فلما أحست أرواحهم، لما أحسوا بهذا النعيم، قالوا من يبلغ إخواننا عنا؟ يعني يا ليت لنا من يبلغ إخواننا في الدنيا بهذا النعيم الذي نحن فيه، حتى لا يقعدوا عن الجهاد وحتى لا يتوانوا عن البذل في سبيل الله. فالله سبحانه وتعالى قال أنا أبلغهم، أنا أبلغهم، يبلغ إخوانهم ويبلغ المؤمنين جميعا في عصر الرسول عليه الصلاة والسلام وفي كل الأعصر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. هذا البلاغ في قوله تبارك وتعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. لا تظنوا أنهم قد انتهوا بقتلهم هنا في ميدان المعركة، بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذا من الله سبحانه وتعالى الخبر الصادق الذي لا يتطرق إليه الشك. الله سبحانه وتعالى يخبر عن أحوال هؤلاء. ما فائدة هذا الإخبار أيها الإخوة؟ الذي يسمعه من المؤمنين ماذا يستفيد منه؟ هؤلاء قتلوا، استشهدوا، وارتفعت أرواحهم. الفائدة العظمى منه أيها الإخوة هي لمن كان على قيد الحياة الدنيا وأمكنه أن يجاهد في سبيل الله. لا ينبغي له أن يتوانى ولا أن يقعد عن الجهاد في سبيل الله، لأن هذا الشرف العظيم الذي يتاح للإنسان المسلم لا يماثله شرف. إن عاد الإنسان إلى حياته الدنيا خرج من المعركة سليما فقد عاد بالفوز والنصر والظهور والتمكين، وإن استشهد فهو في جنات النعيم وفي الأجر العظيم. وسيأتي أن الشهيد له من الأجور، له من الفضائل ما ليست لغيره. سيأتي معنا أن الشهيد يشفع، سيأتي معنا في الحديث، يشفع في 70 من أهل بيته، يعني ممن استحقوا دخول النار من أهل بيته يشفع فيهم، يعني يعطى حق الشفاعة عند الله في هؤلاء 70 ألا يدخلوا النار وأن يدخلوا الجنة. هذه واحدة من النعم. من النعم أيضا كما جاء في الحديث الثاني المرتبة العالية التي يكون فيها الشهيد. سئل النبي عليه الصلاة والسلام: من هم أهل الجنة؟ والنبي عليه الصلاة والسلام لم يذكر أهل الجنة جميعا، وإنما ذكر أصنافا ربما كانوا تحت عناية السائل هذا الذي سأل. أصناف أهل الجنة المراتب العالية لمن؟ قال: النبي في الجنة، والصديق في الجنة، والشهيد في الجنة، والمبطون، والمولود، المولود الذي والمولود والموؤود، المولود الذي يموت صغيرا هذا لم يكتب عليه شيء، هذا لم يكتب عليه شيء. وأطفال المؤمنين في كفالة إبراهيم عليه السلام، في كفالة إبراهيم عليه السلام كما جاء في حديث الإسراء والمعراج، وأن النبي عليه الصلاة والسلام رأى إبراهيم عليه السلام في السماء الرابعة وحوله أطفال المؤمنين في السماء السابعة وحوله أطفال المؤمنين، يعني هؤلاء الذين ماتوا صغارا لم يكتب عليهم شيء، لم يكتب عليه شيء. والموؤود، من هو الموؤود؟ الذي قتل، الصغير الذي قتل. والموؤود في الأصل هو الذي يدفن حيا، يدفن حيا. والله سبحانه وتعالى أشار إلى هذا النوع من القتل المشين والعياذ بالله، والذي كان معروفا في الجاهلية وخاصة في البنات. وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، كانوا يدفنون البنات وهن أحياء خشية العار أو كراهية للبنات، لأن البنت في العادة لا تستطيع أن تقاتل ولا أن تحارب ولا أن تدفع الأعداء في الأصل. فلذلك إذا ولد لأحدهم بنت أظلم وجهه، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب، ألا ساء ما يحكمون. هذا الفعل المشين قد يحصل أيضا في الأولاد، إنسان لا يريد الأولاد أو يرى أنه لا يستطيع أن إعالتهم لأن عددهم كبير، فيقوم بدفن بعض هؤلاء. الدفن هو الصورة التي كانت شائعة، ظاهرة معروفة، لكن يكون مثلها كل فعل يؤدي إلى قتل هؤلاء الأطفال بدون ذنب. يعني لو سمه، لو أعطاه حقنة معينة مثلا تقتله، لو منع عنه الطعام، وربما يدخل فيه أيضا إجهاض الأجنة، إجهاض الأجنة خاصة عندما تكبر هذه الأجنة وتسري فيها الحياة، فإجهاضها هذا جناية وجرم، جرم هذا، لأنه عدوان على نفس خلقها الله سبحانه وتعالى وقدر لها الحياة. فهذا العدوان عليها هذا من أعظم أنواع الجرم. الذي يموت من الأطفال بسبب الدفن، وهي الصورة الشائعة كما قلنا عند أهل الجاهلية، أو بسبب آخر بقصد الخلاص منه، هذا في الجنة، في الجنة، لأنه جني عليه وهو لا ذنب له. ما علاقة هذه الأصناف وهذا الحديث بما نحن فيه من فضل الشهادة؟ جملة واحدة وردت في الحديث، وهي قوله عليه الصلاة والسلام: والشهيد في الجنة، الشهيد في الجنة. لكن في أي مراتب الجنة هو؟ في أي مراتب الجنة؟ في أعلى درجات الجنة، النبيون والصديقون والشهداء والصالحون، في أعلى درجات الجنة. وهذا كله تشويق وحث على ابتغاء الشهادة في سبيل الله. وربما كان هناك أناس كثيرون من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن غيرهم ممن أتى بعدهم يتمنون أن يستشهدوا في سبيل الله، وخاضوا غمار معارك كثيرة، لكن لم تكتب لهم الشهادة بأن يقتلوا في سبيل الله. عمر بن الخطاب ما تخلف عن الرسول عليه الصلاة والسلام في غزوة، وأبو بكر، لكنهم لم يستشهدوا في المعارك. خالد بن الوليد خاض عشرات إن لم تكن مئات المعارك، وكان مظفرا منصورا في كل ما يفعله، كان يتمنى الشهادة، وكان يقول عن نفسه وهو على فراش موته: إنه ليس في جسده، ليس في جسده قطعة إلا وفيها ضربة رمح أو طعنة بسيف أو إصابة بسهم، لكن لم يكتب له أن يستشهد في سبيل الله، وإنما مات على فراشه. والخلاصة من هذا أن ابتغاء الشهادة مطلب عظيم لفضلها عند الله سبحانه وتعالى، وإن كانت هي لا تقدم ولا تؤخر في الأجل. ولهذا المعنى، لهذا المعنى ربنا سبحانه وتعالى أوجب على المؤمنين في بداية أمر الإسلام، في بداية تشريع الجهاد، أن يثبت الواحد منهم لعشرة من الكفار، كما في سورة الأنفال: يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200. وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا. من أين؟ هل أصبحت لهم أجساد غير أجساد بني آدم؟ هل زيدت في خلقهم أعضاء لم تكن موجودة عند الناس؟ لا، لكن ليقينهم. الإنسان عندما يقدم على شيء وهو لا يهتم ولا يفكر فيما يفكر فيه غيره من الناس الذين لا يؤمنون أو أصحاب الإيمان المهتز المختل، هذا سيكون فعله أكثر نجاعة وأبلغ أثراً من غيره. ثم بعد ذلك استقر الحال في الإسلام على أن يثبت الإنسان المسلم لاثنين من الكفار، وهذا يعني أنه لا يجوز للجيش جيش المسلمين أن يفروا من عدوهم إذا كان هذا العدو ضعفهم. إذا كان العدو ضعف عدد المسلمين لا يجوز لهم أن يفروا، لكن إذا زاد العدد فهم يحاورون ويداورون ويبذلون ما يستطيعون، وإذا ضاق بهم الحال فإنهم يمكن لهم أن ينسحبوا. أما في الثبات فإذا كان العدو لا يزيد عن ضعف عدد المسلمين لا يجوز لهم أن ينسحبوا. هذا كله مبني على عقيدة قدر الله سبحانه وتعالى، وأن الإنسان لا يموت إلا بأجله، وأن الإنسان المسلم مع هذا يسعى ويطلب الشهادة ويرغب فيها لهذا الفضل العظيم الذي ادخره الله سبحانه وتعالى للشهداء.
باب في الشهيد يشفع. حدثنا أحمد بن صالح، أخبرنا يحيى بن حسان، أخبرنا الوليد بن رباح الذماري، حدثني عمي نمران بن عتبة الذماري رحمهم الله قال: دخلنا على أم الدرداء رضي الله عنها ونحن أيتام، فقالت: أبشروا، فإني سمعت أبا الدرداء رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يشفع الشهيد في 70 من أهل بيته. قال أبو داود: صوابه رباح بن الوليد.
نعم، هؤلاء صبية أبناء الذماري رضي الله تعالى عنه، قتل أبوهم، استشهد في ميدان المعركة، فدخلوا على أم الدرداء زوج أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه، فلما رأتهم بشرتهم تطيبا لخواطرهم وتشجيعا لهم حتى لا ينكسروا، حتى لا يشعروا بالذل والهوان لأن أباهم قد قتل استشهد. فقالت لهم: سمعت أبا الدرداء صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الشهيد يشفع في 70 من أهل بيته. يعني كأن عند أهل بيت الشهيد ضمانة بأن الله سبحانه وتعالى سيدخلهم الجنة بشفاعة هذا الشهيد قريبهم أو والدهم هذا الذي استشهد، لهم ضمانة عند الله سبحانه وتعالى أنه يشفع فيهم إن لم يستحقوا دخول الجنة مباشرة، وهذا لا يكون في المشركين ولا يكون في الكفار الأصليين، وإنما يكون في عصاة المؤمنين أصحاب التقصير والذنوب وما أكثرهم. ولا نزكي أنفسنا، هؤلاء وإن استحقوا دخول جهنم والعياذ بالله تطهيرا لهم، الله سبحانه وتعالى يعطي لهذا الشفيع الكرامة والحق في أنه يشفع في 70 منهم فيدخلون الجنة ولا يمرون بالنار. هذا من تكريم الله سبحانه وتعالى للشهيد. قالت ذلك أم الدرداء لهؤلاء الصبية تشجيعا لهم حتى لا ينكسروا وحتى يحسوا بالفخر أن أباهم كان شهيدا لم يقتل في حد ولم يسرق ولم تكتب عليه في هذه الدنيا بعض الأمور المشينة، إنما قتل في سبيل الله فأبشروا وافرحوا. والفرح دائما أيها الإخوة بما يسر الإنسان المسلم، والفرح بما يكون عند الله سبحانه وتعالى من الأجر والخير والهدى هو الشيء الذي يحرص عليه. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. هذا خير من حطام الدنيا ومتاعها، وأنه ترك لهم مالا وترك لهم زراعة وترك لهم صناعة وترك لهم تجارة. هذا خير أن يفرحوا بفضل الله سبحانه وتعالى كما ذكر في الآية قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وأي فرح أعظم من اطمئنان الإنسان المسلم على عقبته عند الله سبحانه وتعالى. وهذا لا يعني القعود، ولا يعني أن الإنسان يقع في الآثام ويلغ فيما يغضب الله سبحانه وتعالى، لا، لكن لو حصل منه ذلك ولا يبعد أن يحصل التقصير من بني آدم، فإن الله سبحانه وتعالى يعطي لقريبه هذا الذي استشهد حق الشفاعة في 70 من أهل بيته.
باب في النور يرى عند قبر الشهيد. حدثنا محمد بن عمرو الرازي، أخبرنا سلمة يعني ابن الفضل عن محمد بن إسحاق، حدثني يزيد بن رومان عن عروة رحمهم الله عن عائشة رضي الله عنها قالت لما مات النجاشي كنا نتحدث أنه لا يزال يرى على قبره نور.
نعم، النجاشي تعلمون أيها الإخوة أنه ملك الحبشة في الزمن الذي بعث فيه النبي عليه الصلاة والسلام. وعندما ضاق الأمر على المسلمين واشتد الكرب عليهم في مكة بسبب إيذاء المشركين لهم وتضييقهم عليهم، نصحهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يهاجروا إلى الحبشة، وقال إن فيها ملكا لا يظلم أحد عنده. كان على دين النصرانية ولكنه اشتهر بالعدل، اشتهر بالعدل. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام نصح أصحابه أن يهاجروا إليه، فهاجروا كما تعلمون. وعندما علم بحالهم آواهم، وأرسلت قريش وفدا منها من عندها إلى النجاشي ليرد عليهم هؤلاء. فاستدعاهم النجاشي وحضروا عنده وقابلوه وناقشهم وسألهم، وكانت هذه المقابلة عدة أيام. في يوم من الأيام قال عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، كان على الكفر، وعمرو بن العاص من دهاة العرب، قال بأنه سيوقع بهم، سيأتيه اليوم بقارعة سيذكرها للنجاشي تجعله يطرد هؤلاء. وجاء إلى النجاشي وقال له إن هؤلاء يقولون في مريم قولا لا تقولونه، يعني يكذبونك ويكذبون أهل دينك. ثم تقولون إن مريم وعيسى عيسى ابن الله، ومريم أمه، فيقولون في مريم غير ما تقولون. فلم يستعجل النجاشي ودعاهم وسألهم. فتشاور الصحابة وهم في ذلك الحال من الضعف لاجئون وليس لديهم ما يدافعون به عن أنفسهم. كان معهم جعفر ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. فتشاوروا قالوا ليس لنا إلا الصدق، فقدموا جعفر رضي الله تعالى عنه للحديث. فعندما سألهم عن مريم قرأ عليه سورة مريم،
الاستدلال بالقرآن أيها الإخوة بكلام الله ليس بعده شيء، فيه نور وعليه حلاوة، فيه طلاوة، فيه بركة. فقرأ عليه سورة مريم، فلما قرأها عليه نظر إلى الأرض وبدأ ينكت في الأرض بعصا كانت معه، ويقول بأن هذا الكلام الذي ذكرته لا يغادر الحقيقة، لكن البطارقة وزعماء الدين الذين معه لم يعجبهم هذا الكلام وخرجوا من عنده، لكنه ثبت وطرد وفد قريش وآوى هؤلاء. ثم كان ما تعلمون عاد الصحابة، بعضهم عادوا إلى مكة ثم هاجروا مرة أخرى، سمعوا أن الأمور تحسنت في مكة، والواقع أنه لم يكن هنالك شيء، وبعضهم بقي ومنهم جعفر رضي الله تعالى عنه حتى كانت غزوة خيبر فقدموا على النبي عليه الصلاة والسلام. ثم النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أصحابه في يوم من الأيام، أخبرهم بأنه قد توفي النجاشي، توفي اليوم رجل صالح، وصلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الغائب، وهذا أصل مشروعية صلاة الغائب. صلاة الغائب مشروعة، صلاة الجنازة على الغائب، لكن لمن لم يصلى عليه؟ كان المسألة فيها اجتهادات، لكن هذا الأصل. والنجاشي كان مسلما، هذا دليل على أنه كان مسلما. ما الدليل على أنه كان مسلما؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى عليه، جمع أصحابه وصلى عليه. لو لم يكن النجاشي مسلما، هل كان بالإمكان أن يصلي عليه النبي عليه الصلاة والسلام؟ مستحيل. بعض من لا خلاق لهم يقولون إن النبي عليه الصلاة والسلام صلى عليه مجاملة، مجاملة يصلي على الكافر؟ كلام ما يصلح أبدا ولا يقبل بحال من الأحوال. صلى عليه وأثنى عليه، قال رجل صالح صلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، أم المؤمنين عائشة تذكر أنه كان لا يزال يرى على قبره نور في الليل، كان الذي يمر بجوار قبر النجاشي يرى عليه نورا، هذا دليل على أنه إيش؟ كان شهيدا. إنما سيق الحديث في هذا الباب هنا للدلالة على أجر هذا النجاشي، أن الله كتب له هذا الأجر، كان يرى عليه نور. هذه العلامات، هذا النور الذي يرى على قبور بعض موتى المسلمين، على الشهداء ومن في حكمهم، أو بعض الروائح العطرة التي تفوح من أجساد الشهداء عند الدفن أو عند التكفين، أو ربما حتى تظهر عند قبورهم، هذه أمور لا تنكر ولا خوف من إفشائها على هؤلاء، لأن هؤلاء لا يخشى عليهم الآن من الرياء ولا النفاق، انتهت أعمالهم، هؤلاء الذين في قبورهم انتهت أعمالهم. لكن هذا الأمر أيها الإخوة لا بد من أخذه بشيء من الحذر، مثل هذه الأمور. أولا لا بد من التثبت، التثبت فيما ينقله الإنسان، ليس كل كلام يسمع كما هو الحال الآن في وسائل التواصل هذه وأجهزة الهاتف وغيرها. ما إن يسمع الإنسان بشيء أو ينقل إليه شيء إلا وعممه، وبعضهم يحتسب ويقول انشر تؤجر، لكن ما الذي يدلك على أن هذا الأمر قد حصل بالفعل؟ فلا بد إذن من التثبت، لأن هذا الأمر إذا حصل وظهر واشتهر بين الناس لا شك أنه بشرى تدل على حسن خاتمة هذا الذي مات وهذا الذي قبر، لكن هي شهادة فالذي ينقلها لا بد أن يتثبت فيها. جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام قتل له قريب فأثنى عليه وقال أشهد لقد أكرمك الله، قتل استشهد. فالنبي عليه الصلاة والسلام التفت إليه، وهذا من واجب النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يترك البيان عند وقت الحاجة حتى لا يضل الناس. قال وما يدريك، تربية تعليم، وما يدريك أن الله أكرمه؟ من أين لك هذه الشهادة؟ هل جاءك وحي من الله أو أخبرك رسوله عليه الصلاة والسلام أن الله أكرمه؟ وما يدريك أن الله أكرمه؟ إني وأنا رسول الله. في حس المؤمنين هل هنالك مخلوق أفضل من محمد عليه الصلاة والسلام؟ لا، هو خير الخلق. يقول إني وأنا رسول الله لا أدري ما يفعل بي، فكيف تستعجل وتحكم على إنسان بأنه قد أكرمه الله أنه في المنازل العليا؟ نعم، نحن في الظاهر قد نرى أنه استشهد، لكن نرجو له الخير ولا نحكم. فهذه العلامات، هذه القصص التي تروى، يجب على الإنسان المسلم ألا يتهاون في نقلها، عليه أن يتثبت، هي حق إذا ثبتت. إشارات وبشارات لكن لسنا معنيين بها، لو لم نرها على قبر شهيد أو إنسان قتل ظلما أو نحو ذلك لا نحكم بأنه من أهل النار أو أن الله سبحانه وتعالى لم يقبله، لا. لكن إذا رؤيت هذه فهي بشارات، فلا ينبغي أن نتساهل في النقل، ولا ينبغي أن نشغل أنفسنا ونشغل الناس بنقل هذه القصص والحكايات والأخبار حتى لا يتخذل الناس، وربما حتى لا يفتن الناس بهؤلاء. إذا قالوا فلان هذا تفوح من قبره دائما رائحة العطر، كل من مر من هذا الطريق أو يرى على قبره نور أو كذا، ربما بعض الجهلة وبعض ضعاف الإيمان يتخذونه موطنا للتبرك، للدعاء، لطلب الحاجات منه، وهذا كله مناف لمقصود الشرع. فهذه علامات وبشارات إذا ثبتت نرجو لصاحبها الخير، لكن لا نقف عندها ولا نتساهل في نقلها. لكن هذا الذي ذكرته أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، وهي من هي، لا شك أنها إنما ذكرته بناء على ثبوت نقله لديها. نعم.
حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا أنبأنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت عمرو بن ميمون عن عبد الله بن ربيعة عن عبيد بن خالد السلمي رحمهم الله قال آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين رجلين فقتل أحدهما ومات الآخر بعده بجمعة أو نحوها، فصلينا عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قلتم؟ فقلنا دعونا له وقلنا اللهم اغفر له وألحقه بصاحبه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأين صلاته بعد صلاته وصومه بعد صومه؟ شك شعبة في صومه وعمله بعد عمله، إن بينهما كما بين السماء والأرض.
نعم، فضل الشهادة لا نزاع فيه أيها الإخوة في سبيل الله، ومنزلة الشهيد عند الله سبحانه وتعالى لا يمارى فيها، لا يمارى فيها، وهي من الشهادة في سبيل الله من أعظم الأعمال. ولا يعلم من هو الشهيد على الحقيقة إلا الله، حتى من قتل في ميدان المعركة قصارى ما يقوله الإنسان المؤمن أنه يرجو له الشهادة، لكنه لا يجزم له بها لأنه لا يدري، ربما كان عنده أمر يمنعه من الشهادة. النبي عليه الصلاة والسلام كان في إحدى غزواته وكان معه مولى له، وكان شديد البأس على المشركين، قتل فيهم مقتلة عظيمة وأبلى بلاء حسنا في تلك المعركة، ثم وجد مقتولا. فجاء بعض الصحابة وشهد له بالجنة. النبي عليه الصلاة والسلام علمه درسا لا ينسى، قال إنه في النار. لماذا؟ قال في عباءة غلها، الغلول، الغلول السرقة، الخيانة، الأخذ من الغنيمة قبل القسمة. ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، حتى الأخذ من مال المسلمين، بيت مال المسلمين بغير حق، هذا من الغلول، من الغلول. فلا ينبغي أن يغتر الإنسان بالعمل الظاهر وأن يجزم بالحكم الذي عند الله سبحانه وتعالى لا يعلمه إلا الله. لكن الإنسان يحسن الظن، المسلم يحسن الظن ويرجو من الله سبحانه وتعالى الأجر لمن مات، فالشهادة أجرها أجر عظيم. الصحابة كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام، وكما تعلمون أن من أول الأعمال التي عملها الرسول عليه الصلاة والسلام بعد مقدمه المدينة أنه آخى بين المهاجرين والأنصار، بنى المسجد نعم، لكنه آخى بين المهاجرين والأنصار. الأنصار في دورهم وفي بلدانهم ومزارعهم وفي تجاراتهم وبين أهليهم وفي بلدهم، لكن المهاجرين هؤلاء الذين تركوا ديارهم وأموالهم وأهليهم رغبة فيما عند الله ونصرة لرسوله ولدينه، هؤلاء لهم حق في أن يرعوا. فلذلك آخى النبي عليه الصلاة والسلام بين المهاجرين والأنصار، جعل لكل رجل من المهاجرين أخا من الأنصار، آخى بينهما، يقول هذا أخوك، بمقتضى هذه المؤاخاة يرثه ويشركه في ماله. لكن المهاجرين كانوا أعف نفوسا من أن يأخذوا أموال إخوانهم الأنصار. هذا الرجل الذي آخى، ولكنها لم تزل المؤاخاة، كانت قبل نزول المواريث، يرث الأخ المهاجري أخاه من أخيه الأنصاري والعكس. لكن بعد نزول آية المواريث بقيت المؤاخاة بينهما، ود وعشرة وأخوة في الله وصداقة قوية. فآخى النبي عليه الصلاة والسلام بين رجلين، فقتل أحدهما في سبيل الله، بقي الآخر، بقي بعده مدة يسيرة من الزمن، ثم مات، مات الآخر على فراشه، ما قتل في ميدان المعركة. فدفنه، صلي عليه ودفن. فأراد النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا أسلوب من أساليب تربيته عليه الصلاة والسلام لأصحابه، أنه يسألهم السؤال هذا من باب شحذ القرائح، تحريك الهمم لمعرفة العلم، ما كنتم تقولون في هذا الذي مات بعد أخيه؟ قالوا كنا ندعو له ونقول اللهم ألحقه بأخيه، اغفر له وألحقه بأخيه، يعني ألحقه بصاحبه الذي استشهد في سبيل الله، يعني اشمله، اشمله بعمل الشهيد. كأن هذا الذي قتل على مات على فراشه أقل شأنا من الشهيد. هذا ماذا فيه؟ في نظر الناس أن هذا الذي مات على فراشه بعد الشهيد بعد أخيه أو قريبه أنه أقل شأنا منه. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لهم أين صلاته بعد صلاته وصومه بعد صومه وعمله بعد عمله؟ ذاك استشهد وانتهى عمله، ختم على عمله، لكن هذا عمر بعده مدة من الزمن استطاع فيها أن يعمل، أن يستكثر من الخير. أين تذهب هذه؟ أين تذهب هذه؟ فلا ينبغي أن نحتقر الأعمال الأخرى غير الشهادة. العمل الصالح مما يحبه الله ويرضاه، وإن كانت الشهادة أعلى الأعمال، لكن أيضاً لا ينبغي أن يحتقر العمل، لأن الإنسان قد يكتسب بعمله الصالح مثل أجر الشهيد أو أكثر منه بالنية الحسنة والإخلاص لله سبحانه وتعالى. وهذا دليل على أن من طال عمره ولو مدة يسيرة من الزمن أن هذه النعمة من أجل نعم الله عليه، فماذا عمل فيها؟ قد جاء في الحديث لن تزول قدم عبد يوم القيامة، يعني في موقف الحشر، حتى يسأل عن أربعة أسئلة عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. فالعمر هذا أمانة ونعمة، فالذي يضيعها تكون عليه وبالا في يوم القيامة، لأنه سيسأل أول الأسئلة التي سيسأل عنها عن عمره فيما أفناه، وإذا كان شاباً عن شبابه أيضاً، والشباب جزء من العمر، لكن فيه سؤال يخصه، لأن مرحلة الشباب مرحلة العطاء، القدرة على العمل، القدرة على الحركة، القدرة على النفع، القدرة على اكتساب الخير، فإذا لم يكتسب فيها ما يقربه من الله كانت وبالاً عليه في يوم القيامة. فالذي أنعم الله عليه بأن طال عمره ولو قليلاً، إذا يسر الله له أن يكتسب الخير في هذه المدة الزمنية وأن يستكثر مما يقرب من الله سبحانه وتعالى، هذا أفضل من غيره ممن اخترمته المنية وقصر عمره ولم يتمكن أن يعمل مثل ما عمل الآخر. وهذا فيه حث على العمل الصالح وعدم اليأس من الترقي في درجات الكمال عند الله سبحانه وتعالى، عندما ينظر الإنسان في أجر الشهيد ويقول هذا يعني لا يمكن أن يحصل أحد على ما هو مثل أجره، لا يمكن أن يحصل الإنسان على ما هو أكثر من أجر الشهيد أو ما يماثله أو ما هو أفضل منه إذا استكثر من العمل الصالح الذي يقربه من الله سبحانه وتعالى.
باب في الجعائل في الغزو. حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي، أنبأنا حاء، وأخبرنا عمرو بن عثمان، أخبرنا محمد بن حرب المعنى، وأنا لحديثه أتقن، عن أبي سلمة سليمان بن سليم، عن يحيى بن جابر الطائي، عن ابن أخي أبي أيوب الأنصاري رحمهم الله، عن أبي أيوب رضي الله عنه، عن أبي أيوب رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ستفتح عليكم الأمصار وستكون جنود مجندة يقطع عليكم فيها بعوثا، فيكره الرجل منكم البعث فيها، فيتخلص من قومه، ثم يتصفح القبائل يعرض نفسه عليهم فيقول: من أكفه بعث بعث كذا، من أكفه بعث كذا، ألا وذلك الأجير إلى آخر قطرة من دمه.
نعم، مر معنا في الدروس الماضية أن النبي عليه الصلاة والسلام في بعض أحيانه في بعض غزواته أمر أن يخرج من كل اثنين واحد، وأن يخرج من أهل البيت بعضا منهم، وأن يبقى البقية. هذا الحديث يشير فيه النبي عليه الصلاة والسلام إلى أمر سيحدث، أنه سيكتب البعث، سيطلب الإمام من بعض المسلمين أن يخرجوا. هذا الخروج واجب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه في الحديث الصحيح: وإذا استنفرتم فانفروا، والله سبحانه وتعالى يقول: ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. النفير واجب إذا دعا إليه الإمام. من يخرج؟ يخرج البعض ويبقى البعض. فهؤلاء الذين يجب عليهم الخروج يخرجون من عند أنفسهم، عليهم كلفة خروجهم. فبعض الناس يأنف من ذلك، يقول: كيف أخرج؟ يريد أن يكون له شيء مقابل هذا الخروج، فينسل من قومه حتى لا يكتب عليه فرض الخروج أن يخرج معهم، ينسل ويذهب إلى القبائل الأخرى يسألهم، يقول: أنا أكفيكم، من يريدني أن أخرج بدلا عنه ويكفيني مؤونتي، يدفع لي مبلغا من المال بدل خروجي هذا لأصرفه في مصالحي وعلى أولادي، ويظل يسأل ويسأل ويسأل، ربما يجد من يدفع له نفقة ليجاهد بدلا عنه. لماذا ترك قومه؟ لأن الجهاد معهم مفروض عليه لا نفقة له فيه، فهو يريد أن يكون له شيء من النفقة، فيعرض نفسه على الآخرين حتى يكتب له حصول هذه النفقة فيستفيد منها في دنياه أو يتركها لأهله. النبي عليه الصلاة والسلام بين أن هذا ليس من الشهداء لو قتل. هل هو من المجاهدين الذين يقسم لهم يعطون من الغنيمة؟ كان النبي عليه الصلاة والسلام يقسم للمجاهدين، إذا حصلت الغنائم يقسمها بين المجاهدين، يأخذ منها هو ويقسمها، هذه قسمتها معروفة عند أهل العلم. لكن هذا إذا لم يكن للمجاهدين نظام ولا ديوان ولا ليست لهم نفقة. الآن الجيوش هذه لها نفقة، مرتبات ولهم مخصصات، وإذا حصلت أسلاب أو غنائم لا تكون لهم، تكون لبيت مال المسلمين، لأن بيت مال المسلمين هو الذي ينفق عليهم. لكن في السابق في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ما كان عند النبي عليه الصلاة والسلام أموال، فالذي كان يحصل من الغنائم هذه غنائم الكفار كان يخصص منه جزء يقسم على هؤلاء الغانمين. هل يعطى من هذا شيء لهذا الذي ذهب يبحث عن الأجرة؟ لا، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: هذا هو الأجير، هذا هو الأجير، هذا هو الأجير إلى آخر قطرة من دمه، حتى لو قتل ليس له إلا الأجرة التي شارط عليها، ليس له من الغنائم شيء. وهذا يشي بأنه أيضا ليس له من أجر الشهادة شيء لو قتل، لأنه إنما خرج يريد هذه النفقة التي قبضها وحصلها.
باب الرخصة في أخذ الجعائل. حدثنا إبراهيم بن الحسن المصيصي، أخبرنا حجاج يعني بن محمد حاء، وأخبرنا عبد الملك بن شعيب، أخبرنا ابن وهب عن الليث بن سعد عن حيوة بن شريح عن ابن شفي عن أبيه رحمهم الله، عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: للغازي أجره، وللجاعل أجره وأجر الغازي.
نعم، هذا من النبي عليه الصلاة والسلام بيان لمسألة قد تختلف فيها الأنظار، خصوصاً بعد سماع حديث كالحديث الذي مر معنا قبل قليل من أن هذا الذي أخذ الأجر ليس له إلا أجره. الجعائل هي الأموال التي تعطى، تجعل، ترصد لمن يجاهد. فالنبي عليه الصلاة والسلام بين في هذا الحديث أن للغازي أجره وللجاعل أجره وأجر الغازي. كيف هذا؟ مر معنا في الدروس الماضية أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من جهز غازيا فقد غزا، ومن خلفه في أهله بخير فقد غزا. فهذا المال الذي يجعله لمن يغزو، هذا المال يكتسب به الأجر، طبعا هذا مع خلوص النية وابتغاء ما عند الله سبحانه وتعالى. فإذا جعل هذا المال في سبيل الله سبحانه وتعالى فله أجر هذا المال وأجر الغازي، يعني مثل أجر الغازي الذي يغزو به. لماذا؟ لأن هذا المال هو بذله في سبيل الله، فله بذلك أجره، وهو قد جهز به غازيا يغزو في سبيل الله. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من جهز غازيا فقد غزا، فله أجر ماله الذي دفعه، وله مثل أجر الغازي الذي تجهز بهذا المال. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى، وفيه حث على الإنفاق في سبيل الله في مثل هذه المواطن، في الجهاد في سبيل الله، في نصرة المسلمين، في تعليم الجاهلين، في توضيح حقائق الدين. كل هذا من الجهاد، من الجهاد. الذي يبذل ماله في هذه المواطن له أجر البذل وأجر من عمل بسبب هذا البذل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وأن يهدينا سواء السبيل، وأن ينصر الإسلام والمسلمين، وأن يعلي راية الحق والدين، إنه على كل شيء قدير.